الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ولا نزال في الحديث عن الدور الرابع من أدوار الفقه الإسلامي، وما زلنا نتكلم عن الإمام الشافعي وهو ثالث أئمة المذاهب الأربعة. قلنا في درسنا الأخير إن الإمام الشافعي اهتم بالمبادئ الفقهية الكلية أكثر من اهتمامه بالمسائل الجزئية، ومن خلال اهتمامه هذا بالمبادئ الأساسية الكلية للفقه اهتم بتدوين علم أصول الفقه، وهو الذي يسمونه اليوم بعلم قواعد تفسير النصوص. وكان هذا الفن الذي يرجع الفضل في تدوينه إلى الإمام الشافعي هو الذي أذاب آخر فرق أو حاجز يقوم بين مدرستي الحديث والحجاز. هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه إليه يرجع الفضل الكبير في الجمع بين مذهبي أهل الحديث في الحجاز وأهل الرأي في العراق. ولعل من أعظم الحوافز التي حفزت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى العكوف على تدوين هذا الفن الذي هو عبارة عن ميزان لكيفية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، لعل الذي حفزه إلى العكوف على هذا الفن واستخراجه وتدوينه هو هذا الواقع الذي رآه من الاختلاف الكبير بين طريقة الرأي عند العراقيين وطريقة الحديث عند الحجازيين. ولكن لعل سائلا يسأل، وقد سأل فعلا بعض الإخوة فقالوا: إذا كان الإمام الشافعي هو الذي وضع قواعد علم أصول الفقه، فمعنى ذلك أن الفقه الذي تفرع من هذه الأصول يمكن أن نعتبره فقها وضعه الشافعي، وبالتالي فلا تثبت البينة على أن الفقه هو حكم الله عز وجل وشرعه المنزل. السؤال أو الإشكال مرة أخرى، لأنه فعلا إشكال طرحه بعض الناس ممن لم يتمرسوا بدراسة هذا الفن، يقولون: من أين جاء الإمام الشافعي بقواعد أصول الفقه؟ لعله ابتدعها ابتداعا من عنده، اختلقها من عنده، اخترعها. إذا كان الأمر كذلك فالذي اخترع الأصول لابد أنه هو الذي اخترع أيضا الفروع، وبالتالي فهذا الفقه الإسلامي السر العظيم الذي تفرع من شجرة أصول الفقه ممكن أن نقول كله من إبداع الإمام الشافعي ومن حذا حذوه في الأخذ بهذه الأصول. فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أن هنالك فرقا دقيقا ولكن هام جدا بين قولنا إن الإمام الشافعي وضع علم أصول الفقه وبين قولنا إنه دون علم أصول الفقه. والكلمة الصحيحة التي نكررها هي أن الإمام الشافعي دون هذا العلم، ولم يقل أحد إنه وضع هذا العلم. وإن يكن بعض المحدثين في هذا العصر ربما يقولون، لكن بدون روية وتأمل، إلا أن المعنى السليم لهذه الكلمة هو التدوين وليس الوضع بمعنى الاختراع. الإمام الشافعي ما اخترع ولا قاعدة من قواعد علم أصول الفقه إطلاقا، وإنما بوصف كون الشافعي إماما في اللغة وحجة في العربية كما عرفنا، عكف على أساليب العرب وكيفية فهمهم للكلام والمعاني التي تستخلص من العبارات، فاستخرج من قواعد العرب واصطلاحات العرب في الفهم والنطق، استخرج من ذلك قواعد دونها ولفت إليها أنظار الفقهاء. ولكي أقرب الموضوع إلى الأذهان، ندع علم أصول الفقه ونأخذ بعلم اللغة العربية، فالأمر سواء. نحن نقول من هو الذي دون علم، أول من دون علم اللغة العربية؟ أبو الأسود الدؤلي هو أول من دون علم اللغة العربية. طيب أرأيت لو أن إنسانا قال إذا فقواعد اللغة العربية إنما ابتدعها واخترعها أبو الأسود الدؤلي، هل هذا الكلام يكون صحيحا؟ أبدا، لأن الناس كانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المضاف إليه قبل أن يأتي أبو الأسود وقبل أن يدون هذه القواعد. كانت العرب تعطي التابع حكم المتبوع في الإعراب قبل أن يأتي أبو الأسود الدؤلي. إذن أبو الأسود الدؤلي ماذا صنع؟ عمد بعبقريته الفذة إلى النطق العربي، فتبصر به واستخرج هذا النطق ووضعه في قوالب مكتوبة حتى يحفظه الناس فيطبق القواعد العربية علما وحفظا بعد أن طبقها أجدادهم ذوقا وطبعا. وهذا شيء واضح. نفس الكلام يقال عن عمل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فقد رأى الإمام الشافعي مثلا أن العرب عندما تسمع الجملة تدرك لها معناها الإيجابي وتأخذ بالاعتبار معناها السلبي. رأى الإمام الشافعي مثلا أن العرب عندما تسمع الحديث مطل الغني ظلم، حديث هذا مطل الغني ظلم، أي الغني المدين، المدين إذا كان مليئا غنيا وماطل في دفع الدين المترتب عليه فهو مماطل. العرب لا الفقهاء فهموا من هذا الكلام أن مطل الفقير ليس بظلم، ما دام الرسول يقول مطل الغني ظلم، إذا المفهوم المخالف لهذا أن مطل الفقير ليس بظلم. الإمام الشافعي وضع هذا قاعدة، قال الجملة التي تدل على معنى إيجابي بواسطة قيد من القيود تعطينا دلالة على أن هذا القيد إذا فقد فالجملة تدل على معنى سلبي، ودون ذلك. الشافعي ما اخترع هذا، لكن تتبع فهم العرب وتتبع ما يقولون وما يفهمون ومصطلحاتهم وهكذا. إذا الإمام الشافعي لم يأتي من عنده ولا بكلمة من علم أصول الفقه، ولكنه تتبع العادات والاصطلاحات العربية التي كانوا يتفاهمون على أساسها طبعا وذوقا وبدون تدوين، دونها عندما تأخر الناس عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسللت العجمة إلى الألسن والأسماع. أحب هنا قبل أن نتجاوز هذا البحث أن أعرف ولو بكلمات موجزة لعلم أصول الفقه. ما هو يعني قد يقول البعض مننا ما هو هذا العلم الذي كان هو السبب في هذه المكانة الباثقة التي تبوأها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ أصول الفقه إجمالا هو الميزان العربي الذي تزان به فهوم الفقهاء لنصوص الكتاب والسنة، هذا. ولكن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسمى الدلالة، وقسم يسمى البيان، وقسم يسمى صفات المجتهد وكيفية الاجتهاد. هذا هو أصول الفقه. فقسم الدلالات عبارة عن كيف يفهم العربي الكلام العربي، كيف يفهم الإنسان العربي الكلام العربي. فمثلا نحن نقول الأمر افعل، اقرأ، اكتب، اضرب، يدل على الوجوب. النهي يدل على الترك الجازم، طلب الترك الجازم يدل على الحرمة. اللفظ يدل بمعناه الإيجابي دلالة منطوق، ويدل بمعناه السلبي دلالة مفهوم مخالف. هذه كلها دلالات. الكلمة تتفاوت في قوة الدلالة على المعنى عبر سلم من الدرجات. أقوى كلمة في الدلالة على المعنى اسمها النص، درجة ثانية اسمها الظاهر، درجة ثالثة اسمها المجمل، رابعة اسمها المتشابه. والنص كيف نفهمه، والظاهر كيف نؤوله أم لا نؤوله. هذا خلاصة قسم الدلالة. القسم الثاني يسمى قسم البيان، كيف يأتي نص من القرآن بيانا لنص آخر، كيف يأتي نص من القرآن بيانا لحديث من السنة، كيف يأتي حديث من السنة بيانا لنص من القرآن أي شرحا. كثيرا ما يأتي نص من القرآن عاما محتملا، فيأتي نص آخر واضح وضعت النقاط فيه على الحروف فيفسر هذا النص الذي يسمى الخاص ذلك العام عن طريق ما يسمى بالتخصيص، او عن طريق ما يسمى بالتقييد، او عن طريق ما يسمى بالتأويل، او عن طريق ما يسمى بالنسخ. وهذه حالات نادرة، النسخ. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من هذا الفن ما الاجتهاد، ومتى وفي اي الاحكام نجتهد. فاذا كان هنالك نص في حكم من الاحكام نقول القاعدة الأصولية تقول لا اجتهاد في معرض النص، هنالك نص على حكم، خلاص أغلق باب الاجتهاد أمام سلطان هذا النص. إذا لم يكن هنالك نص ولكن كان هنالك إجماع أيضا لا اجتهاد. طيب إذا كان الاجتهاد واردا فما هو، وما هي شروط المجتهد، الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه من علم ودراية وذوق وفقه وما إلى ذلك حتى يستطيع أن يجتهد. هذا هو القسم الثالث. وأنا أذكر هذا الكلام بإجمال شديد جدا لأني فقط لا أريد أن نمر من الحديث عن علم أصول الفقه دون أن نأخذ عنه فكرة ولو موجزة. وبهذا الذي فهمنا ندرك مدى أهمية علم أصول الفقه بالنسبة للاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لجمع مذهبي أهل الرأي وأهل الحديث على سنن واحدة وعلى صراط بين. هذا الكلام فهينا. إذن الإمام الشافعي هو واضع علم أصول الفقه، ولكننا أيضا بهذا نعلم أن علم الفقه أسبق من علم أصول الفقه. الفقه بحث أولا، العلماء في عصر الصحابة كانوا فقهاء، في عصر التابعين كانوا فقهاء، ثم وجد علم الأصول. تماما كاللغة العربية، كان قواعد اللغة العربية تطبق قبل أن يولد علم النحو وعلم الصرف، ثم ولد هذا العلم كانتقال من مرحلة المسائل النثرية الجزئية إلى التجميع وإلى التقعيد. وأقول لكم، نحن عندما ندرس الفقه نجد أنفسنا أمام أربعة مذاهب. أي كتاب في الفقه تفتح في باب الصلاة أو الصوم تجد المؤلف يقول الشافعي يقول كذا، أبو حنيفة يقول كذا، مالك يقول كذا، الإمام أحمد يقول كذا. طبعا الخلاف ليس في كل المسائل، وإنما فيما لا يقل عن 25 أو 30% من المسائل الفقهية. ولكنك إذا قرأت كتابا في علم أصول الفقه ستجد أن هذا الخلاف اختفى. فقواعد أصول الفقه قواعد اتفق عليها معظم الفقهاء، ولذلك فالإمام الشافعي لما دون هذا العلم سايره العلماء الذين كانوا في عصره ووقعوا معه على هذه القواعد. فالإمام مالك أو أصحاب الإمام مالك طبقوا الفقه على القواعد الأصولية التي دونها الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل طبق آراءه ومذاهبه ومذهبه الفقهي على القواعد الأصولية التي دونها الإمام الشافعي. ولذلك كتب أصول الفقه ما فيها أصول الإمام مالك، أصول الإمام أحمد، أصول الإمام الشافعي، ما في هذا الكلام في الفقه. فيه في الأصول كلهم وقفوا تحت مظلة هذه القواعد، لأنها في الحقيقة قواعد حيادية، قواعد عربية، لا مجال للخلاف إلا في شيء بسيط قليل جدا جدا منها. فقط الإمام أبو حنيفة، أصحاب نقول الإمام أبي حنيفة لأن أبا حنيفة توفي قبل الشافعي ولم يدركه الشافعي، ولكن أصحاب الإمام أبي حنيفة خالفوا الآخرين في كثير من قواعد أصول الفقه. ولذلك عندما ندرس أي كتاب في الأصول نجد أن هذه الأصول تأخذ أحد طريقين، طريقة الأئمة الثلاثة مالك الشافعي الإمام أحمد، والثاني طريقة الإمام أبي حنيفة، وربما قالوا طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. طريقة المتكلمين أي هؤلاء الأئمة الثلاثة. ولا نريد أن نخوض في بيان السبب لماذا أصحاب الإمام أبي حنيفة خالفوا الأئمة الآخرين في بعض مسائل أصول الفقه. هذا بحث يطول وهذا أمر يعود للاختصاصيين، لكن أضرب لكم مثلا على هذا. مثلا الأئمة الثلاثة قالوا في باب الدلالات، قسم الدلالات، قسم الأول من هذا العلم، أن الكلمة إذا قرأناها في كتاب الله أو رأيناها في سنة رسول الله تفسر بمعناها الحقيقي أولا. وإذا قلنا المعنى الحقيقي فنعني أولا الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية الدارجة، ثم الحقيقة اللغوية. فإذا وجدنا أن هذه الكلمة ليس فيها حقيقة شرعية، طيب، والحقيقة العرفية أيضا لا يمكن تفسير الكلمة بها، ولا الحقيقة اللغوية، عند عدم الإمكان نلجأ إلى تفسير هذه الكلمة بالمعنى المجازي، بالمعنى المجازي. فلا نؤول الكلمة بالمعنى المجازي إلا عند تعذر المعنى الحقيقي. الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى، وهذه قاعدة عربية ووضعت ضمن قواعد أصول الفقه. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إذا درج المجاز على ألسنة الناس وشاع وكان شيوع المجاز بقوة شيوع الحقيقة وانتشر، فلا مانع من أن نفسر الكلمة بالمعنى المجازي، نفسرها بالمعنى المجازي. هذا مثال لما نقول لاختلاف الأحناف في قواعد أصول الفقه. مثلا الشافعية يقولون لو أن رجلا حلف فقال والله لأشربن من هذا النهر، فإنه لا يبر بقسمه إلا بأن يضع فمه على حافة النهر ويشرب منه مباشرة، لأن المعنى الحقيقي لكلمة والله لأشربن من هذا النهر هكذا، اللهم إلا إذا كان يقصد هو عندما تلفظ بهذه الكلمة يقصد أن يشرب من ماء النهر بأي وسيلة كان. فالقاعدة الأخرى تقول القصود دائما تفسر الألفاظ. لكن لو فرضنا المتكلم قال هذه الكلمة ما خطر في باله أي تفسير، قال والله لا أشربن من هذا النهر، ولما سألناه ماذا قصدت من هذا النهر قال والله ما جبالي إنه شو معنى الكلام، هيك قلت. نفسر الكلمة بالمعنى الحقيقي. أما الأحناف فيتساهلون ويقولون لا مانع، نعم لو أخذ من هذا الماء في قدح وشربه نقول إنه. ومن هذا القبيل الخلاف المشهور في قوله تعالى أولى مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما كانت كلمة الملامسة معناها الحقيقي هو اللمس المعروف، والقاعدة تقول أن الكلمة تفسر بمعناها الحقيقي طالما كان هذا التفسير ممكنا، إذا فنفسرها كذلك ونقول الرجل ينتقد وضوءه بلمسه المرأة الأجنبية أو زوجته، نعم يعني المرأة التي يحل له نكاحها، ينتقد وضوءه بذلك. السادة الأحناف لما انطلقوا من قاعدة ثانية وهي أن المجاز إذا انتشر في كلمة وأصبح معروفا شائعا فللمجتهد إذا غلب على ظنه المعنى المجازي أن يفسر الكلمة بالمعنى المجازي. ولذلك قالوا إن كلمة لا مسم النساء مجاز عن الجماع. وهكذا إذا الأصول الفقه القواعد لما وضعها الشافعي استنجد بها الفقهاء جميعا ووافقوه جميعا عليه، ولكن فقهاء الأحناف خالفوا في كثير من هذه القواعد. وحديثنا ليس يعني لا علاقة له بدراسة هذه الخلافات في هذه الأمور. منهج الإمام الشافعي في الفقه والاجتهاد كيف كان؟ منهج غير موضوع القواعد أصول الفقه. منهجه هكذا: الأخذ بالكتاب والسنة أولا، طالما كان في المسألة نص من قرآن أو سنة فلا يصار إلى أي دليل آخر. بعد ذلك الإجماع. لم يرى نصا في قرآن ولا في سنة يبحث هل أجمعت الأمة في هذا على حكم؟ إذا أجمع المسلمون في هذا على حكم يقول الشافعي لا أحيد عنه أبدا، لأن الإجماع حجة لا تقل عن حجة النص القاطع الدلالي. ولعل من جملة أدلته على هذا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الشافعي: فالقرآن يتوعد من رأى أن المسلمين كلهم اتجهوا إلى وجهه ونادوا برأيه ثم شق عصاه وخالف طريقته وانفرد برأي آخر، الباري عز وجل هدده. أبى للصحابة بحث وبحث فلم يجد لهم كلمة في هذا الموضوع، عندئذ يلجأ إلى القياس. يقيس هذه المسألة التي لا نص عليها في قرآن ولا سنة ولا رأى رأيا للصحابة فيها ولا إجماع فيها، يقيسها على مسألة مشابهة لها وجد عليها نص في القرآن ونص أو نص في السنة أو تم الإجماع عليها. إذا عند الإمام الشافعي القياس يأتي بعد قول الصحابة، بينما أبو حنيفة يقول لا، القياس قبل وقول الصحابة يأتي فيما بعد. من هنا ندرك أيها الإخوة أن محور الفقه الإسلامي فيما ينبهنا إليه الشافعي رحمه الله تعالى هو النص. محور الفقه دائما يدور حول النص، فإذا كانت المسألة فيها نص من القرآن والسنة أو السنة فواضح طبعا. ما في نص من القرآن والسنة نأخذ بالإجماع. الإجماع لا يمكن أن يتم إلا إذا كان له مستند، والمستند ما هو؟ نص من القرآن أو السنة. مستحيل كل المسلمين يتفقوا على رأي واحد، ليش يتفقوا؟ لابد أن لهم سندا، وهذا السند مرده إلى نص في القرآن أو نص في السنة. كذلك أقوال الصحابة التزامنا بأقوالهم، لماذا؟ لأننا نشم رائحة النص في أقوالهم، لأن هؤلاء الصحابة لم يأخذوا بما أخذوا به إلا لأنهم سمعوا في ذلك كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا، فذلك هو دليل على أننا نتبع النص. القياس من أين جاءت روحه؟ من أين جاءت مشروعيته؟ لأن القياس عبارة عن شبه حكم فرعي بحكم عليه نص من قرآن أو سنة. إذا هذا معنى قولنا إن الفقه الإسلامي يدور على محور النص. أما أن تجد إنسان يغمض عينيه وقد طرحت أمامه قائمة مشاكل يقول سأبحث من وجهة نظري الحكم في هذا كذا والحكم في هذا كذا، هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مكروه، على أي أساس؟ قال والله هيك الله فتح علي، هيك انشرح صدري. هذا الكلام باطل، لأنه أخبر عن الله بدون واسطة من نص، ومن أخبر عن الله دون وساطة نص من الله مباشرة أو بغير مباشرة فقد افترى على الله عز وجل. وأنقل لكم هذا الكلام من نص الإمام الشافعي في هذه القضية، ولنا عليه بعد ذلك تعقيب. تعقيب مو يعني نقد، يعني تعليق عليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وكرره في كتابه الأم أيضا: لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما يعني قاضيا أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، من جهة خبر لازم أي من جهة نص، وذلك الخبر اللازم الكتاب أو السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أي الإجماع، أو قياس على بعضها، ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي من استحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. هذا الكلام يكرره كثيرا الشافعي في كتابه الأم بعد أن قرره في كتابه الرسالة. كان من آثار هذا الكلام أن أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى انصاعوا لهذا الكلام، وقالوا إن الاستحسان الذي نقول به ليس عبارة عن ذلك الدليل الذي يخطر في بال المجتهد دون أن يعتمد على نص، لا، وإنما الاستحسان دليل خفي قوي يغطيه دليل ظاهر ضعيف، وهذا الدليل الخفي القوي مرده إلى قرآن أو سنة أو قياس أو قول صحابة. وهكذا تم الاتفاق بين الشافعية والحنفية في هذا الموضوع وزالت المشكلة. طيب، الشيء الذي أريد أن أبني عليه في هذا الموضوع أننا في هذا العصر كثيرا ما نجد ناسا يلبسون مسوح الاجتهاد ويتظاهرون بالعلم ويمسكون بأيديهم أقلام الفتية وما أسرع ما يكتبون الفتاوى في أمور فقهية مستحدثة أو قديمة، وطبعا هؤلاء يعلمون أو يتصورون أنه معظم الناس جماعة غير مثقفين بالشريعة الإسلامية، غير دارسين للشريعة الإسلامية، فإذا وضعنا كلامنا في إطار ديني سيخدعون بما نقول وبالتالي سيسيرون وراءنا. الحقيقة هذا الكلام الذي يقوله الشافعي يسكت هؤلاء الناس ويسحب منهم هذه الورقة التي يعطون لأنفسهم بها حق الاجتهاد. الآن الاجتهادات الحديثة الجانحة كلها تلك الاجتهادات التي تعتمد كما يقولون هم على ماذا؟ على روح الشريعة الإسلامية، على روح الشريعة الإسلامية. صحيح نحن ما أخذنا بالشرع لكن أخذنا بروح الشريعة الإسلامية. يجب أن لا نكون حرفيين، هكذا يقولون، لا نكون حرفيين بل نلحق روح الشريعة الإسلامية الكامنة في هذه النصوص فنتجاوز النصوص إلى روح الشريعة الإسلامية. بينما الإمام الشافعي مدون علم أصول الفقه يقول لنا وكأنه يرد عليه: لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب أو السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعضها. فكل من قال لك هذا هو حكم الله في هذه المسألة عليه أن يغطي دعواه بدليل من هذه الأدلة. إذا قال لا أنا عم بعتمد على روح الشريعة الإسلامية، قل له فسر لي ما هي روح الشريعة الإسلامية، ما هي روح الشريعة الإسلامية؟ شرعنا عبارة عن أمور منضبطة وليس عبارة عن بخار من ذاك الذي يطلقه الدجاجلة في مجالسهم. نعم، ليس عبارة عن بخور. نعم، روح الشريعة الإسلامية التي تحارب نص الشريعة الإسلامية هذه روح شيطانية قطعا قولا واحدا. نعم، ولذلك أيها الإخوة أقول بين الحين والآخر دروسنا هذه وإن كانت يعني فيها شيء من القسوة جافة نوعا ما، نعم، لكنها مفيدة جدا، لأن العقل المسلم يتسلح بها ويستطيع ان يضبط السارق بالجرم المشهود والمدجل بالجرم المشهود. عندما ندرس هذه العلوم وهذه القواعد الفقهية ونأخذ مثال من الثقافة الإسلامية العامة. بهذه المناسبة أقول بعض الإخوة في هذه الأيام شكوا إلي أن مجلة ذائعة، كنا دائما بنقول مجلة ذائعة وما بنحكي اسمها، بنحكي اسمها ما هذا شيء، مجلة العربي هي نعم، نشرت لكاتب، هذا الكاتب معروف في العالم كله، هذا الكاتب بينه وبين جهات أجنبية كونتراته معين من أجل أن يبذل ما يملك من جهد في تمزيق الإسلام كعلم وبشرة، نعم، وهو ممن يفعل ذلك داخل البنيان الإسلامي، داخل البنيان، أي يلبس مسوح الإسلام ويحطم الإسلام بالإسلام بحسب الظاهر. وهذا نعم ما ينبهنا إلى ضرورة أن نسمع هذا الكلام الذي نقوله، أن ندرس الشريعة الإسلامية دراسة علمية ونترك هذا الوعظ. الوعظ ما بيفيد إلا إذا قام على أساس من جذور العلم. ينشر هذا الكاتب اسمه حسين أحمد أمين، رجل معروف، هويته معروفة، نعم، يقول إن النص إذا تعارض مع المصلحة، نص القرآن تأملنا فيه فرأيناه في عصرنا لا يحقق المصلحة، وإنما الذي يحقق المصلحة مناقضة هذا النص. ففي هذه الحالة علينا أن نترك النص ونأخذ بالمصلحة. ويقول كلاما من قبيل هؤلاء الدجاجل الذين نعم يحاولون أن يدجلوا على أصحاب المصائب للبخور ونحو ذلك تماما نفس الطريقة. يقول الناس جاء من أجل خدمة المصالح، الناس خادم للمصالح، فإذا رأينا المصلحة في واد والنص في واد، نأخذ الخادم ولا نأخذ المخدوم؟ نأخذ المخدوم، لأن النص خادم للمصلحة، فإذا تعارض النص مع المصلحة نترك الخادم ونأخذ في المصلحة. فإذا رأينا مثلا أن المصلحة أن نسمح بالربا وأن نقول إن الربا حلال، فلنترك النص الذي فرغ من المصلحة، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الإنسان المدرس مثل هذه الدروس التي نتعب أسماعكم بها يقول لك والله صحيح، يعني النص جاي مشان المصلحة، فإذا وجدنا أن النص ما عاد عم يقدر يطبق المصلحة نترك النص وناخذ بالأصل، والله مظبوط، نعم. لكن أين يكمن الخطأ وأين يكمن التلاعب في الكلام؟ يكمن التلاعب في دعوة أنك يمكن أن تجد نصا لا يخدم مصلحة، ها هنا يكمن الكذب والابتئاس على الله عز وجل. من أين لك أن في القرآن أو في حديث رسول الله الصحيح المطلق عن علة معينة، شرط المطلق عن قيد زمني معين، من أين لك أن هذا النص العام يمكن أن يكون في واد والمصلحة التي جاء الإسلام من أجلها في واد آخر؟ هذا تخيل منك. ممكن السكير المدمن على الخمرة أن يقول يا أخي والله قول الله عز وجل نعم يا أيها الناس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ترى هذا النص ما عم يتفق مع المصلحة، لأنه أنا حاسب مصلحته أنه لا يشرب، مصلحته أنه إذا نام ليلة ما هو شربان، ما بيعرف يفكر، ما بيعرف يقعد، ما بيعرف يعيش، إذا هذا النص لا يطبق المصلحة. هل نتبع هذا الإنسان المأفون في كلامه ونغير حكم الله، لان هذا الانسان زعم ان هذه الآية لم تعد تحقق مصلحة. كذلك الرجل صاحب الرعون المالية الذي يريد ان يقتنص المال من اين ملاح، بكل سهولة يقول والله يا اخي نصوص الربا ما عم تطبق المصلحة، فالمفروض ان ناخذ بروح الشريعة، يعني ناخذ بالمصلحة ونترك النص. هل انت الذي تعلم مصلحة نفسك صافية عن الشوائب، ام مولاك الذي قال في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم، من؟ ها هنا تكمن المغالطة. يقول الانسان الاخر الذي تزوج او الذي نعم يذهب الى وظيفته ويلتفت يمينا وشمالا فيمتع عينه بالفتيات اللائي ما خرجنا من بيوتهن الا بعد ان غرقنا وغرقنا انفسهن في مظاهر الزينة. طبعا من قصة الرجل لما عم يتطلع، لما بيسمع ايات الله عز وجل وهي تأمر بالحجاب بيقول ترى النص ما عاد عم يتحقق المصلحة. شو المصلحة؟ مصلحته في ان يرى ما يلذ له، هذه هي المصلحة. لذلك قلت في كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، أول ما يجب علينا أن نسأل ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة الحقيقية؟ تلك الكلمة التي طرحها الفلاسفة وطرحها علماء الأخلاق وطرحها علماء الاجتماع وتجاذبوا الآراء فيها قبل كل شيء، ينبغي أن نعلم هذا. كل واحد يرى الأمر من منظاره الخاص فيقول طبقا لما يتصور وطبقا لرعونة نفسه هذه هي المصلحة. ولكن أرأيتم إلى هذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل، من فاضلها؟ المولى عز وجل. من الذي وضع في كياننا حاجاتنا؟ ومن الذي جعل تناسقا بين الأرض التي نعيش عليها وبين مقومات حياتنا؟ ومن الذي ألف بين أفراد هذه الخليقة حتى أصبح الإنسان كما يقولون اجتماعيا بطبعه؟ أليس الخالق عز وجل؟ من هو الذي يعلم مصلحة هذه الخليقة غير الباري سبحانه وتعالى؟ من؟ فإذا الباري سبحانه وتعالى أقام لنا قانون الواجبات والمحرمات ثم قال لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن بالله عز وجل يلقي السمع والطاعة ويؤمن إيمانا جازما أن المصلحة تكمن فيما أمر الله عز وجل، وأن المفسدة تكمن فيما نهى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام الواضح جدا على من يفوت، على من قال انا مسلم لكن ثقافة الاسلامية ضحلي. ومن اجل هذا نريد ان نمثل ارضيتنا الاسلامية وفكرنا الاسلامي بالعلم. اعود الى هذه المجلة، والاخ الذي شكى الي هذا واقترح الرد، نعم على ايش بدنا نرد وعلى ايش ما بدنا نرد؟ نعم انا لا اقيم سرا وقد قلت هذه المجلة كنا في يوم من الايام ننقدها في بعض الاحيان، وكان القائمون عليها يطاطئون للنقد رؤوسهم ويوسعون صدورهم للنقاش. مضى ذلك الوقت وجاء عصر اخر، والحمد لله رب العالمين ان هذه المجلة هبطت الى الدون في كل مظاهرها التي كانت تجتذب الناس يوما من الايام، هبطت الى الدون تماما. مضى ذلك الوقت وجاء وقت اخر، واذا بهذه المجلة تحمل على عاتقها عبء محاربة الاسلام والكيد للاسلام بطرق مختلفة. فإذا قام من ينتقد وبلطف، من يذكر وبحكمة، تجاهل وتصام، لأن الهدف معروف، الهدف عبارة عن خط يتعارض معارضة حادة مع ما يسمى اليوم باليقظة أو الصحوة الإسلامية. نعم. وهنالك من يجند أنفسهم من هؤلاء الكتاب أن يعدلوا الكذب، فإذا كانت هنالك صحوة إسلامية عارمة فينبغي بالمقابل أن تكون هنالك موجات عارمة أيضا للتبديد وللتضييع وللتمزيق. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فما فائدة الرد؟ وكم كتبنا وكم كتب؟ لكن دائما أنا أقول كلمة أثلج بها صدري. الناس فريقين، أقول للأخ الذي شكى إليها، الناس فريقين، فريق مؤمن ولله الحمد فهو لن يأخذ فتاوى دينه من مجلة العربي وأمثاله قط، وفريق غير مؤمن معوج السلوك أو الفكر، ونسأل الله لهم الهداية. هؤلاء لو كتبت أنا أو كتب أمثال الحق فأكيد سيفرون من هذا الحق. هذا هو الشيء. لذلك في الواقع هذا العمل الذي يقوم به القائمون على هذه المجلة والذين يقنطونها بالمال لم يضر. نعم. والأمر لن يكون إلا كما قال الشاعر، نعم، وأوهى قرنه الوعي، نعم، عندما أراد الوعي أن ينطع تلك الصخرة الصماء، نعم، لم يضرها إطلاقا، وأوهى قرنه الوعي. لكن في شيء واحد، ما هو؟ هو أنني أحب دائما أن يسمع أصحاب النعم التي أغدقها الله عليهم، أصحاب الكنوز السوداء والصفراء، أن لا يستعملوا كنوزهم التي متعهم الله بها لمحاربة دينه. أموال طائلة تدفع إلى مثل هذا الكاتب، وهذا واحد من عشرات، أموال طائلة تبدد وتوضع في جيوبهم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يمزقوا دين الله عز وجل. وتمزيق دين الله بجوز واحد بسيط، هذا شيء خمس، تمزيق دين الله أن يقول واحد في المجلة لا يوجد إله، لا، ما الناس بسطاء صدج اليوم يحكوا الكلام هذا. تمزيق دين الله عز وجل الآن يكون بطريقة أدهى وأهم بكثير. نعم. الشيء الذي يحز في نفسي أن أولئك الناس الذين تظهر العربي في بلاده وتجد العون منهم ومن أموالهم، الرب يكرمهم وهم يفتحون صدورهم إكراما وتقديرا لأعدائه ولأعداء دينه. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ قلت مرة والله على صحيفة سيارة، يا أيها الذين أكرمكم الله بكنوزكم السوداء والصفراء، إن الله عز وجل إن رأى منكم الاستمرار في تبديد هذه الأموال لمحاربة دينه سيسترد منكم كنوزه، وإن ذهبت هذه الكنوز فإنها والله لن تعود. هذا الكلام لماذا لا تجدوا أذن الصافي؟ كان في زمان جماعة من هذا القبيل كلهم يشتغلوا في الصحافة اللبنانية، كلهم تركوا الصحافة اللبنانية، الآن متجمعين في جهات الكويت وأفراد، ويقال لهم أهلا وسهلا على الرحل والسعة. هذا ما يحز في نفسي. الشيء الآخر الذي يحز في نفسي، أين الغيارة على دين الله؟ وما أكثرهم في الكويت وفي أطراف الكويت. أين الذين يرفعون اسم الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ أين المسلمون الراديكاليون الذين يتكلمون عن المجتمع الإسلامي والبنيان الإسلامي وهم يجدون هذا الكلام صباح مساء ينشر عندهم؟ لماذا لا يردون؟ لماذا لا يحتجون؟ لماذا لا يراجعون؟ لماذا لا يقولون للمسؤولين لماذا تمكنون الصيام المسموم تتكيد لدين الله عز وجل؟ لماذا الصمت المطبق؟ هكذا يكون الامر. هذا الشيء الاخر الذي يحل في النفس. كنت ما احب ان اذكر كلمة العربي حتى لا اجعل من كلامي دعائلة، لكن ارجو ان يجد كلامي اذانا لاناس واعين، هم اسمى من ان يكون كلامي دعاية لها عندهم. حاربوها ايها الاخوة، قاطعوا مثل هذه المجلة التي نشرت ذات يوم كلاما لكاتب يقول يسخر فيه من قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يسخر سخرية عجيبة جدا. كتبت كلام لطيف في غاية اللطف، حكيم في غاية الحكم، لم اخرج عن نطاق العلم ابدا في هذا الموضوع ما نشر. ولما سألت بعضا ممن كانوا موظفين في تلك المجلة لماذا يا اخي لم يشر، قال لانهم صوبوا رأي من استخر بالقرآن ولم يصوبوا رأيك. نعم، هذا الامر في بلد اسلامي يكون؟ عندما نرى هذه الظاهرة لن تعجبوا من كثير مما نرى اليوم، ولن تعجبوا من سياق الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل له قانون لا يشذ، وله سنة لا تتبدل، لا تجد لسنة الله تبديلا أبدا. نعم، أن يقول لنا قائل في هذا اليوم: دعوا الشريعة وخذوا بروح الشريعة. إذا تعارضت المصلحة مع النص ندع النص ونأخذ بالمصلحة. ومن الذي يقدر لنا معنى المصلحة؟ جنابك. يعني هو تعالوا اسألوني أنا لألكم إنه النصوص في وادي والمصلحة في وادي. أقول شكرا، أنت بتعرف أكثر من الله عز وجل. هكذا يتوقع هذا الإنسان. نعم، هذا الكلام نعم لا داعي الى الرد عليه. او كلما طل الذباب رددته، ان الذباب ايضا علي كريم. نعم، نحن نقول الرد هو ان يتمتع المسلمون بالوعي الاسلامي، بالحصافة، ان تشيع امثال هذه المجالس العلمية فيعرفوا ما معنى الاسلام وما حقيقة الاسلام وكيف يطبق وما معناه. هذا ما ينبغي ان نفعله للرد على مثل هذا اللهو. طيب، اظن ان الوقت قد تداركنا، فنقف عند هذا الحد ونتابع الحديث ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله.